بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الغسل من أحكام الطهارة. فقال رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. نحن نعلم أن للغسل موجبات ذكرها الفقهاء ولخصوها من خلال النصوص الشرعية الواردة في ذلك، ونحن في هذا الكتاب مع المصنف رحمه الله تعالى سنحاول التعرف على بعض أو أهم ما ورد من النصوص الشرعية من السنة النبوية في هذا الباب. وذكر في هذا الباب عدة أحاديث، منها ما يتعلق بكون الجنابة موجبة للغسل، وأيضا بعض أسباب الغسل كما سيأتي مثل يوم الجمعة، ثم ذكر كيفية الغسل ومتى إلى آخره في هذا الباب. فما هو الغسل أولا؟ قال: باب الغسل وحكم الجنب، أو باب الغسل وحكم الجنب. الغسل كما تسمعون نطقه بضم الغين أوله غسل، ويقال غسل بفتح الغين، وأيضا يأتي بكسر العين غسل، هكذا غسل وغسل وغسل. أما غسل وغسل فيراد بهما إما الفعل وهو التطهر الاغتسال، أو الماء الذي يتطهر به، فقالوا يطلق على كل منهما غسل وغسل، ويطلق أيضا على المصدر اغتسل غسلا أو اسم المصدر. وأما غسل بكسر العين فالمراد به ما يضاف إلى الماء مما يتنظف به كالصابون والإشنان ونحوهما. قال رحمه الله تعالى: وحكم الجنب. الجنب هكذا ينطق، جنب بضم أوله وثانيه، ويطلق على المفرد الواحد وعلى الجماعة وعلى الذكر وعلى الأنثى، يقال رجل جنب وامرأة جنب وجماعة جنب يطلق عليه. فما هو الجنب؟ الجنب من أصابته الجنابة، والجنابة هي من خرج منه المني دفقا بلذة، أو حصل منه جماع. من حصل منه جماع لزوجته ولو لم ينزل، سيأتينا الكلام، أو خرج منه المني بلذة دفقا، وهذا يعني قولهم بلذة دفقا، بلذة يعني يخرج منه ما أو احتراز من خروج المني من غير لذة بسبب مرض أو برد أو خوف أو نحو ذلك، ودفقا كذلك إذا خرج بسبب مرض أو نحو هذا. فإذن المني الخارج الموجب للغسل ويسمى من حصل منه جنب هو خروج المني دفقا بلذة، أو حصل منه جماع ولو لم ينزل. وسمي الجنب جنبا لأن الماء وهو المني يخرج يجانب مكانه الأصلي، يجانب مكانه الذي في يعني مكانه الأصلي فيخرج، فسمي الجنب جنبا لمجانبة الماء مكانه. الحديث الذي أورده الشيخ أو أول حديث الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء. الحديث رواه مسلم وأصله في البخاري. الشيخ رحمه الله المصنف ذكر أن هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وقال وأصله في البخاري. أصل الحديث البخاري في قصة لكن لم يذكر فيها الماء من الماء، لكن فيها قصة وفيها بيان أن من لم ينزل ولو جامع ولم ينزل فليس عليه غسل كما في هذا الحديث، ولكن سيأتي حديث آخر يوجبه ولو كان يعني يوجب الغسل بمجرد الجماع. القصة التي ذكرها البخاري وأشار إليها المصنف قال وأصله في البخاري، هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا أو مر على دار واحد من الصحابة فأرسل من يدعوه إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فمكث قليلا هذا الصحابي الأنصاري وهو اسمه عتبان ابن مالك، عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه عند الباب تريث قليلا ثم خرج إليه، وخرج ورأسه يقطر ماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، يعني عن قضاء غرضه من زوجتي، فقال نعم، قال الصحابي نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أقحطت فيلزمك أو قال يلزمك الوضوء، فعليك الوضوء فقط وغسل ذكرك والوضوء، ولم يمره بغسل باغتسال. وهذا هو معنى إنما الماء من الماء، لكن ما ورد اللفظ في القصة عند البخاري. والحديث بهذا المعنى بمعنى أن الموجب للغسل من الجنابة هو خروج المني دفقا إلى آخره. إنما الماء من، يعني الحديث هنا يقول الماء من الماء، وهذا حصر لأنه حصر المبتدأ في الخبر، والمراد بالماء الأول الماء الذي يتطهر به، وبالماء الثاني المني، فيقول الماء إنما يجب استعماله غسلا اغتسالا من الماء يعني من خروج المني. هذا الحديث وقصة عتبان التي قرأناها ابن مالك فيها دلالة على أنه أن لا يجب الغسل إلا بخروج المني دفقا، ذكره الشيخ وقال المصنف رواه مسلم وأصله في البخاري. وأيضا للحديث طرق عن جماعة من الصحابة عن أبي أيوب وعن أبي عن رافع بن خديج وعن عتبان بن مالك وعن أبي هريرة وعن أنس، وهو هنا ذكره الشيخ عن أبي سعيد الخدري، والحديث صحيح ثابت. والمعاني معاني أفراد الحديث سمعنا، الماء من الماء، الماء الأول هو الماء الذي يتطهر به، والماء الثاني هو المني الذي الخارج دفقا. وهذه العبارة من فصيح الكلام، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله فصيح وبليغ، هذا من الجناس في البديع، في فن البديع في البلاغة يسمى الجناس. إيش الجناس؟ يعني ذكر كلمتين حروفهما واحدة ومعانيهما مختلفة. قال إنما الماء من الماء، يعني الماء الأول ما يتطهر به والماء الثاني المني، والحكم فيه أنه لا يجب الغسل إلا بوجود كذا. فذكر الماء وقابله بالماء، وكلاهما يعني وكل منهما له معنى خاص. ومنه قول الله تعالى عندما يعني يحكي عن الكفار يوم القيامة يقول ويومئذ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة يعني القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يعني الساعة الزمنية التي يظنون أنهم مكثوها. الحديث كما قلنا يدل على أنه إنما يجب الغسل بنزول المني، هذا واضح، بنزول المني. وحدده الفقهاء كما قلنا بأن يكون دفقا بلذة حتى يخرج منه ما خرج، يخرج يعني يحترز به ما خرج بسبب مرض أو غير شهوة. ويدل بمفهومه على أن بمفهوم المخالفة على أنه لا يجب عند عدم نزول المني ولو حصل جماع. هذا ذهب إليه بعض الفقهاء وهم الظاهرية، داود الظاهري ذهب إلى هذا لظاهر هذا الحديث. وأيضا نقل عن قليل من الصحابة، عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وهو قليل. وورد في البخاري أن زيد بن خالد سأل عثمان رضي الله عنه عمن يجامع امرأته ولم يمني، حصل جماع ولم يخرج مني، فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان بعد هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث عثمان هذا يؤكد الحديث الذي معنا وهو الماء من إنما الماء أو الماء من الماء. فهذا مذهب الظاهرية بناه على هذا الحديث وعلى حديث عثمان أنه أنه لا يجب الغسل إلا من خروج المني. وجمهور أهل العلم، جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، يذهبون إلى وجوب الغسل إذا حصل جماع ولو لم ينزل، إذا أتى أهله وحصل الجماع ولو لم ينزل، يعني هذا مذهب جمهور أهل العلم، يجب الغسل ولو لم يحصل إنزال مني. دليلهم حديث أبي هريرة هذا الذي سنقرأه بعد قليل. وأجابوا عن هذا الحديث، عن حديث الباب، بجوابين. أحدهما أنه منسوخ، من حديث إنما الماء من الماء منسوخ، كما في رواية أحمد وغيره عن أبي بن كعب أنه قال الفتيا، أبي بن كعب الصحابي رضي الله عنه الأنصاري، قال الفتيا التي كانوا، يعني الصحابة التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. وهذا صريح في النسخ، هذا صريح في النسخ، من أدلة ثبوت النسخ أن يصرح الراوي به، وهذا واضح به. وهذه الرواية التي ذكرناها عند أحمد، هذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي إنه صحيح على شرط البخاري، وهو صريح كما رأينا في النسخ، كما صححه من المتأخرين في عصرنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود. الوجه الثاني في الجواب على الحديث الذي معنا وهو ما أجاب به الجمهور، أن أحاديث إيجاب الغسل من الجماع ولو لم ينزل أصح، لأنها في البخاري وغيره، وهذا في بعضها في البخاري، لكن تلك يعني في أصح منه، أصح منه وأقوى دلالة، أقوى دلالة، لأن حديث الماء من الماء لا ينفي وجوب الغسل من الجماع إذا لم يكن إنزال، لا ينفيه إلا بالمفهوم، مفهوم المخالفة. الماء من الماء يعني يجب الغسل إذا نزل المني، ومفهومه المخالف أن إذا لم ينزل فلا غسل، فهو دليل على عدم وجوب الغسل من الجماع إذا لم ينزل من حيث المفهوم، مفهوم المخالفة. ودلالة مفهوم المخالفة ضعيفة عند أهل العلم، دلالة مفهوم المخالفة ضعيفة، لا سيما إذا قابلتها رواية صحيحة صريحة منطوق، وقد قابلتها رواية صحيحة بالمنطوق كما سيأتينا. ثم إن القرآن يؤكد وجوب الاغتسال من الجماع أو من حصول الجنابة ولو لم يكن إنزال. الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا، وأمر بالتطهر، والتطهر يعني أدق من مجرد الغسل، لأن الغسل والاغتسال هو رش الماء فيضان الماء على الجسم، أما التطهر ففيه معنى زائد، فيه دلك تطهر يعني مفاعل تفعيل. قال والجنب يطلق على من حصل منه الجماع. يقول الإمام الشافعي في هذا إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن يحصل إنزال. قال فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها يعني جامعها وإن لم ينزل. إذا قيل إن فلانا أجنب عن فلانة، يقول إن العرب الذين يفهمون العربية إذا سمعوا هذا يقولون إنه أصابها يعني جامعها وإن لم ينزل، ما يسألوا عن إنزال. بل هو يؤكد هذا ويقول إن الزنا الموجب للحد هو بحصول الجماع ولو لم يكن هناك إنزال. إذن فالجنب من حصل منه الجماع ولو لم يكن منه إنزال، مثل من خرج منه المني دفقا، كلاهما فيجب الغسل من ذلك وهذا. وأيضا نعم هذا تعاضد الكتاب والسنة لذلك. إذن عرفنا أن الموجب للغسل الجنابة، الموجبة للغسل هي خروج المني بلذة دفقا بلذة، والجماع ولو لم يكن هناك خروج مني. طيب مما يؤكد مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، الحديث الآتي أو الحديث هذا الذي معنا، حديث أبي هريرة ذكره الشيخ، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، الشيخ المصنف يقول متفق عليه يعني بين البخاري ومسلم، رواه الشيخان البخاري ومسلم، وزاد مسلم زيادة توضح هذا المعنى، زاد مسلم وإن لم ينزل. وجب الغسل، قال وإن لم ينزل، وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم بلفظه الأول، وزاد مسلم وإن لم ينزل كما في المصنف. ومعاني الحديث إذا جلس، الحديث لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس، طبعا ما قال من، لكنه واضح من السياق المقصود به الرجل، مقصود إذا جلس الرجل بين شعبها يعني المرأة، فإذا جلس الرجل بين شعب زوجته لماذا بين شعبها؟ لقصد الجماع. وهذا كناية عن الجماع، الرسول صلى الله عليه وسلم كنا بهذه العبارة عن حصول الجماع، قال إذا جلس بين شعبها الأربع. ما هي الشعب الأربع؟ قال أهل العلم شعبها الأربع يعني اختلفوا في تفسيرها، والمعنى واحد، المعنى مفهوم معروف، لكن اختلفوا في تفاصيل تفسيرها. شعبها شعبي الشعب، الشعبة الفرع، الشعب ما يتفرع عن شيء. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع، ما هي الشعب الأربع؟ قالوا بعضهم قال يعني شعبها الأربع رجليها ويديها، وهذا صحيح، اليدين شعبتان والرجلين شعبتين، هذه الصورة واضحة. وبعضهم قال لا ساقها وفخذيها، وهذا أقرب إلى يعني التحقيق أو إلى يعني التحديد. وبعضهم قال شيئا آخر يعني كذا، لكن الكل متفقون على أن هذه العبارة كناية عن الجماع. نعم. قال عليه الصلاة والسلام ثم جهدها، ليس مجرد جلوس، قد يجلس في هذه السورة ويعني يداعبها وتداعبه تفليه من هذا إلى آخره وما يحصل شيء. قال ثم جهدها، إذن يعني اجتهد في الأمر الذي جلس من أجله، وهو إيش؟ الجماع. ورد في بعض الروايات وألصق الختان بالختان، فهذه يعني الألفاظ كناية واضحة، كنايات واضحة ودلالات واضحة على أن المقصود إذا حصل الجماع. ما طيب ما الحكم؟ قال عليه الصلاة والسلام ثم يعني نكمل زيادة مسلم، زاد مسلم ولا منزل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها كما سمعتم الصور أو الصورة، والمقصود به حصول الجماع، فقد وجب الغسل. وقد وجب الغسل يعني إذا حصل الجماع. وأكدت رواية مسلم الزيادة فيه أنه وإن لم ينزل فقد وجب الغسل. فالحديث هذا واضح في دلالته على ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الغسل من الجماع ولو لم يحصل إنزال، وهو مخالف لما ذهب إليه الظاهرية من أنه يجب لا يعني لا يجب إلا بنزول المني ولو حصل الجماع، مستدلين بحديث الماء من الماء أو إنما الماء من الماء وبحديث عثمان رضي الله عنه. وأسمعنا الجواب عليه، وأنه إما أنه منسوخ وإما أنه جواب الثاني أن مرجوح، إما منسوخ كما في رواية أبي بن كعب الأنصاري وقال كانت فتية يفتون بها وكانت رخصة في أول الأمر ثم نسخت، أو أنه على فرض أنه ليس بمنسوخ مرجوح. لماذا مرجوح؟ لأنه دلالة مفهوم وهذه دلالة منطوق. الحديث الثاني معنا أو الثالث أيضا يتعلق بما بأن بكيف أن الجنابة توجب الغسل. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله، أم سليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت أو إذا هي احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت الماء، متفق عليه. هذا الحديث الشيخ قال متفق عليه، ونحن نعرفنا من أول ما بدأنا مصطلح الشيخ أنه إذا المصنف ابن حجر قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، متفق على إخراجه، وأيضا من طرق أخرج من طرق الآن رواية أم سلمة قد أخرج من طرق متعددة أيضا عن بعض الصحابة منهم عائشة وأنس رضي الله عنهما. وأم سلمة معروفة قد سبق ترجمتها، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سليم هذه هي الصحابية المشهورة المعروفة التي لها شأن، كان لها شأن في 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 قومها وفي الصحابة وفي ما حولها، هي الرميساء أو الغميساء بنت ملحان والدة أنس ابن مالك، والدة أنس ابن مالك، كان زوجها مالك ابن النضر أو النصر، هذا زوجها والد مالك. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم أتى المدينة وانتشر الإسلام بين الأنصار أسلمت أم سليم، وزوجها لم يسلم، فعرضت عليه أن يسلم، فغضب منها وغاضبها وهاجر، ذهب إلى الشام تركها. فخطبها من؟ أبو طلحة. خطبها وهو كافر يومئذ على دينه، فامتنعت منه إلا أن يسلم، فأسلم فتزوجها وكان زواجا مباركا. هذه أم سليم لها مناقب كثيرة، وتوفيت رضي الله عنها في خلافة عثمان رضي الله عنه. ومن يعني فطنتها ومن أيضا حرصها على المعرفة الحكم والتعبد لله سبحانه وتعالى، سألت عن هذا الشيء المحرج للنساء. يعني كثير من النساء يسأل يعني يخجلن من أو يستحيين من ذكر مثل ذلك، وخاصة عند الرجال، لكن هي سألت وقدمت بمقدمة لطيفة تدل على ذكاء وفطنة وفهم. إن الله لا يستحي من الحق، وهذا حق سأسأل عنه مما يستحي منه بعض الناس. نعم، يقول نقول قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. هذه مقدمة فيها أدب وفيها فهم وفيها علم وفيها عقل. يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هذا تمهيد لسؤالها عما تستحي منه المرأة في عند عرضه من ذكره، لا سيما عند الرجال، وهو احتلام المرأة. احتلام المرأة، قوله أو قولها هذا إن الله لا يستحي من الحق، طبعا هذا دليل على أنها فاهمة في علم في العلم، عالمة بكتاب الله. الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فهي أخذت من هذا وقدمت بهذه المقدمة. فقولها إن الله لا يستحي من الحق طبعا، ثم جاءت بالسؤال هل على المرأة من غسل إذا احتلمت أو إذا هي احتلمت. الاحتلام هو ما يراه النائم من عملية الجماع، سواء كان ذكرا أو أنثى. بعضهم يقول هذا يغلب في الرجال ولا يغلب في النساء، والحقيقة أن النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يرى الرجل أنه يجامع امرأة، فتكون امرأته أجنبية، هذا في يعني مما يخيله الشيطان. وقد ترى المرأة أنه يجامعها زوجها في المنام، إذن هذا الاحتلام. وقد يحصل من هذا الاحتلام أنه يتم ويحصل إنزال، تحصل شهوة ويحصل إنزال، وقد يكون حصل وكذا ولا يحصل إنزال، مثل الجماع في الحقيقة في الظاهر. فهي سألت وقالت هل إذا حصل احتلام من المرأة يلزمها الغسل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أجابها بحكم وقال لها نعم، وقيده بقيد، قال نعم إذا رأت الماء. إذن إذا احتلم الرجل أو المرأة ورأى أنه يجامع، ثم انتبه صحوة من نومه فوجد في ثوبه بدل يعني مني، وجب عليه الغسل، وإن لم يجد بلل لا يجب عليه الغسل. طيب سيقول بعضكم يقول طيب أنت قبل شوي أنت تقول إن الجماع يوجب ولو لم ينزل، والحين هذا حصل جماع، قلنا لا هذا الجماع جسمه، هذا جماع يعني درجة ثانية. لا، قال أهل العلم إن هذا مستثنى من إيجاب الغسل بالجماع، لأنه ليس جماعا حقيقيا، وإنما هو تخيل. فإن حصل نتيجته وثمرته وهو نزول الماء وجب الغسل، إن لم يحصل فيبقى على ما هو عليه من أنه يعني تخيل ولا أثر له. مما يستفاد من هذا الحديث، أولا حسن أدب الصحابيات وفطنتهم عند السؤال عما يهمهم، حيث قدمت أم سليم تلك المقدمة بين يدي السؤال عما يستحيا من ذكره عادة. اثنين، وأنه ما كان يمنعهن من السؤال عما تجب معرفته شيء، ما كنا يستحيين أن يسألن عما يجب معرفته، وهذا يعني جت عبارة إنه لا حياء في الدين، يعني في السؤال عن الدين، والاستحياء من السؤال عن الدين يبقي صاحبه جاهلا فيوقعه في المهالك. يجب أن يسأل الإنسان عن دينه ولا يستحي. بعض الناس يستحي من الحال من الموضوع نفسه، مثل هذا امرأة تسأل عن احتلام فيه شيء، وبعضهم يستحي من السؤال عن حكم يهمه، حتى بعضهم في صلاته أو في غيرها يستحي بمعنى يترفع ويقول لك والله أنا ما يقول الناس عني إني أسأل عن هذه المسألة، فلا يسأل حياء. هذا الحياء الذي ليس بصحيح، ليس من الإيمان، ليس الحياء الذي من الإيمان، بل هذا حياء يخالف الإيمان، لأنه حياء يمنعه من الخير، هذا لا خير فيه. بعض الناس يقول أستحي أن أسأل، هذا تكبر عن معرفة الحق. فالصحابيات والصحابة كل جميعا كانوا لا يترددون في السؤال عما يعرض لهم من أحوال ليفهموها، وبخاصة ما يظنون أنه واجب عليهم. أيضا مما يدل عليه الحديث أن السؤال عما يجب معرفته عن ما يحتاج إلى معرفته مشروع، بل هو واجب إذا كان الحكم واجبا كما دلت عليه الأدلة المتضافرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأدلة كثيرة، وكذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم في هذا السؤال. أيضا الرابع من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الحياة. أم سليم قالت إن الله لا يستحي من الحق، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها. نعم ها؟ نعم. ولكن وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، وصفه بالحياة وبالغضب وبالعجب هذه الصفات التي توهم بعض الفرق المبتدعة أن فيها تشبيها للمخلوق للخالق بالمخلوق فنفوها وما أثبتوها، هذا زعمهم هذا باطل، بل الله قد أثبت لنفسه أنه سميع بصير عليم حكيم، صفات، ويوصف الإنسان المخلوق بأنه عليم، وبشرناه بغلام عليم وحكيم. فعلم الإنسان وحكمته وحياؤه وهذه الصفات التي تطلق على الإنسان المخلوق تتناسب معه وتليق به، وصفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته. فكما أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه في ذاته، فكذلك لا يشبهه أحد في صفاته، ولا يلزم من شبهة التشبيه أن ننفي عنه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. كذلك الحديث فيه دلالة واضحة على أن النساء يحتلمن كما يحتلم الرجال، وفيه دلالة على أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا نزل المني، إذا رأيت الماء. أيضا منه يفهم من هذا أن الإنسان مثلا ما رأى أنه جامع أو شيء، ثم صحى من نومه فوجد في ثوبه بلل، فما الحكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إذا رأت الماء، طبعا إذا احتلمت رأت جماع أو رأى جماعا ثم رأى الماء، هذا واضح، لكن قام من نومه فوجد في ثوبه بلل، ففحص هذا البلل فوجده مني، فماذا الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يغتسل، لأنه قد حصل الماء الذي يوجب الماء، حصل المني الذي يوجب الغسل. نعم. كذلك من الفوائد في هذا الحديث أن المفتي من يسأل عن حكم شرعي من أهل العلم ينبغي له أن يبين للسائل معنى ما أجاب به، يبين له حتى أن السائل يفهم عليه ويقتنع بما قال. على المفتي، على من يبين الأحكام للناس، أن يوضح ما يقوله بالدليل إن وجد أن السائل يحتاج إلى الدليل ويعرفه، أو بالتعليل كما سيأتي. وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لها إذا رأت الماء. طبعا في تكملة للحديث في الحديث التالي في حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. وهذا عبارة عن القصص التي حصلت لبعض الصحابيات، أم سليم وغيرها من الصحابيات ذكر لهن هذا. قال عليه الصلاة والسلام تغتسل، متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة، في قصة رواية أم سلمة، أم سلمة كانت حاضرة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم إذا نزل الماء، إذا رأت الماء، استغربت أم سلمة وقالت أو يكون هذا؟ قالت وهل يكون هذا؟ يعني وهل يكون أن المرأة تحتلم؟ استبعدت هذا، طبعا ما حصل لها، وهي لا تعرف، أو يعني لم يصلها العلم بأن الرجال شقائق النساء في الطبيعة في التكوين. قالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. ثم قال فمن أين يأتي الشبه أو الشبه، ينطق هكذا، فمن أين يكون الشبه أو الشبه، يعني شبه المولود بوالده أو بأخواله أو بأجداده من أمه، من أين يأتي؟ نحن نرى ونلاحظ، والناس كلهم يعرفون هذا، أن الابن أو البنت يعني المولود قد يشبه أمه أو أحد أخواله أو كذا إلى آخره، ولو بحث يعني لم لا يشبه أمه ولا يشبه أباه ولا يشبه يعني خاله الجديد القريب ولا عمه الجديد، طيب وين يجي؟ لا بد أن يكون نزعه عرق من أحدهما، لا بد أنه يكون نزعه عرق من أحدهما، كما في قصة الأعرابي الذي جاء وأنكر ولده، قال له إنه هو أبيض، وقال إنه ولد له ابن أسود، قال له عليه الصلاة والسلام له ابنك، ألك إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال ورق، ورق يعني بيض، ها؟ قال أفيها لون آخر؟ قال فيها واحد أو شيء أسود أو أحمر، قال له طيب ومن أين؟ هذا مهم، ما ليس من إبل، مش جايبه، ها؟ قال لعله نزعه عرق، قال وهذا لعله نزعه عرق، نعم. إذن فها حديث أنس مثل حديث أم سلمة، إلا فيه الزيادة مسألة التشبيه والتأكيد على أن الـ يعني الاحتلام قد يكون فيه نزول مني ما من الرجل والمرأة. وأيضا فيه مسألة أخرى، كان في يعني عرف الناس أو في أذهان الناس قديما أنه لا يكون للمرأة مني، ما تنزل مني، هذا كلام غير صحيح، أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أنه إذا وجدت الماء، إذا رأت الماء، طبعا هي الآن هو احتلام، ما في يعني مجرد احتلام، يعني الذي رأته ليس يعني هو لم يكن زوجها في يعني في الواقع، قد يكون رأت زوجها لكن هذا احتلام، ثم رأت ماء، طيب من أين هذا الماء؟ قال إذا رأت الماء، لأن الماء خرج منها، فهذا دليل على أن المرأة أيضا تمني كما يمني الرجل، وقد ثبت هذا طبيا الآن يقولون إيش؟ الحيوان المنوي الذكوري أو الذكري، والحيوان والبويضات، البويضات من فين تجي؟ ما تجي يجيبها ماء، البويضات تكون أيضا عائمة في ماء، نعم. حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، تحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل أو غسل الميت. الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث من حيث صحته ذكر المصنف كما سمعنا، طبعا انتقلنا الآن من جنابه، الآن موجبات للغسل أخرى. في هذا الحديث ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع أخرى، اللي هي إيش؟ منها الجنابة، الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت والحجامة، ذكرت أربعة. هذا الحديث من حيث صحته تخريجه المصنف يقول أخرجه ابن خزيمة، بل أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، لكن الجمهور على تضعيفه، الجمهور يضعفونه لأن في إسناده شخص اسمه مصعب ابن شيبة، وفيه مقال يعني في حفظه، وفي فهو ضعيف من حيث السند. فقولها رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة كان يغتسل من أربع، من أربع، قالت أربع، ذكرت العدد. طبعا العدد، العدد يعني أربعة هذا مؤنث فيه التاء، وأربع مذكر يعني ليس فيه لا مؤنث. متى يذكر العدد ومتى يؤنث؟ مع المعدود. قالوا إن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. بمعنى إن كان المعدود مؤنثا فيكون مذكر العدد، وإن كان المعدود مذكرا فيكون العدد لفظ العدد مؤنث. هنا المعدود مذكر ولا مؤنث؟ ذكر المؤنث. الجنابة وفيها يوم الجمعة وفيها الحجامة وفيها كذا، فأربع يعني قالت أربع، هي كلها مؤنثة، كلها مؤنثة. الجمعة، الحجامة يعني حال غسل الميت، فسروا قالوا أربع أحوال، أربع حالات، أربع حالات. فلما كانت حالات اللي هو المعدود حالات وهذه وهو مؤنث، عبرت عنه بلفظ أربع المذكر. ما علينا، علينا أن نفهم أنها قالت إن أربعة أشياء كان يغتسل بسببها أو كانت أسبابا لاغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. نأتي على دلالة الحديث. الحديث قلنا أنه من حيث سنده ضعيف، لكن هو يدل على أن الجنابة، أن كل من الجنابة ويوم الجمعة والحجامة وغسل الميت أسباب لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من الاغتسال، فهذا يفيد مشروعية الاغتسال لهذه الأسباب الأربعة. فعله عليه الصلاة والسلام يفيد المشروعية. طبعا عند أهل الأصول الكلام في فعله عليه الصلاة والسلام في دلالته لهم تفصيل، وقالوا إن هل فعله صلى الله عليه وسلم المتعلق بالأحكام يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب ولا يدل على الإباحة، يعني لهم في هذا كلام وتفصيل. ومن أحسن ما قيل فيه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير الجبلي، غير الأفعال الجبلية كالنوم المطلق والأكل المطلق واللبس المطلق يعني كذا، لا هذه جبلة، لكن الأفعال التي يتعلق بها أحكام. قالوا إن كان الفعل بيان لمجمل من الكتاب والسنة، من القرآن مجمل يعني أو عام أو مطلق ورد في الكتاب والسنة، في الكتاب أو في السنة، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني كنوع من التفسير لهذا المجمل أو لهذا العام أو لهذا المطلق، قالوا فحكم فعله عليه الصلاة والسلام حكم ذلك النص الذي فسره فعله. إن كان يدل على الوجوب ففعله عندئذ يدل على الوجوب، إن كان على الاستحباب فهو على الاستحباب، إن كان على الإباحة فهو على الإباحة. طيب وإذا كان فعله مجرد ليس تفسيرا ولا توضيحا لنص من كتاب أو سنة وهو في الأحكام يعني في العبادات أو في المعاملات، فما حكمه؟ هل يدل على الوجوب أو يدل على الإباحة أو يدل على الاستحباب؟ يعني قالوا في العبادات يدل على الاستحباب، طبعا ما لم يقم دليل على لا ما لم يقم دليل طبعا على وجوبه أو على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على أن هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم فعله مستحب للأمة يفعلون مثله، يفعلون مثله. وإلا إذا قام دليل على أنه تفسير لواجب فيكون واجبا. ننظر في هذه الأشياء الأربعة. الجنابة قد رأينا أنه ثبت الدليل على أنه يجب الغسل منها، أنه موجب الغسل، فكان يغتسل منها، إذن فاغتساله اغتسال واجب، فهو تفسير لما يدل على الوجوب. طيب وماذا؟ ويوم الجمعة، يغتسل يوم الجمعة يعني يغتسل للجمعة. طبعا اختلف أهل العلم في المراد بيوم الجمعة، هل هو اليوم كله أو هو للصلاة، يعني يغتسل أول النهار من أجل الصلاة، اختلفوا في هذا. والأقرب والأظهر أن المراد بأنه الاغتسال من أجل الصلاة، ولهذا يكون الاغتسال في أول النهار قبل الصلاة حتى يكون يأتي للصلاة متطهرا نظيفا طاهرا الظاهر والباطن. فغسل يوم الجمعة هل هو واجب أو هل هذا الحديث يدل على وجوبه كما يعني كما أن الغسل من الجنابة واجب؟ اختلف العلماء في هذا. أهل الظاهر يقولون بوجوبه، الظاهرية يقولون بوجوبه، والجمهور يقولون منهم من يقول بوجوبه وهم قليل، والأكثر على أنه مستحب. لماذا هو مستحب ولم يكن واجب كما أن الغسل من الجنابة واجب؟ قال الجمهور للجمهور أدلة سنسمعها، وللقائلين بالوجوب أيضا أدلة سنسمعها بالإضافة إلى هذا. نؤجل أو نؤخر المذاهب التي في المسألة وهي ثلاثة إلى أن نسمع الحديث التالي، حديث أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه، الشيخ يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره، هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله أمره فيه نظر، وهذا دليل على أن مهما بلغ الإنسان من العلم فقد يكون أمره الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ثمامة ما أمره. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، قال الشيخ رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. أولا قال الشيخ رواه عبد الرزاق، من هو عبد الرزاق؟ صاحب المصنف هو عبد الرزاق ابن همام صاحب المصنف، هو صاحب التصانيف هذا ومشهور مصنفه، وهو شيخ الإمام أحمد وإسحاق ونعم يحيى بن معين، شيخ شيخ الأئمة. نعم قال الذهبي وثقه غير واحد، وحديثه مخرج في الصحاح كما في هذا، كان من أوعية العلم، مات رحمه الله تعالى في شوال سنة 11 و200، يعتبر من تابع التابعين يعني صغارهم. مفردات الحديث، قوله في هذا في قصة ثمامة ابن أثال، من هو أثامة وما هي قصته؟ لعل الوقت يتسع نذكرها، نختصرها باختصار. أثامة بن أثال هذا كان سيد قومه بني حنيفة في اليمامة في نجد، وخرج للعمرة من نجد من اليمامة متجها إلى مكة معتمرا، وهو على كفره، كان العرب يعتمرون يزورون البيت، فصادف أن هناك سرية قد أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم من السرايا التي تدافع عن المسلمين في بلاد العرب، فوجدته هذه السرية في الطريق فأخذوه أسيرا، لأنه طبعا مشرك، والمشركون جميعا يومئذ كلهم يجاهد يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حق المسلمين أن من تغلبوا عليه يأسروه، فأسروه وأتوا به المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به فربط في سارية من سواري المسجد ومكث 3 أيام. كان عليه الصلاة والسلام يمر عليه في كل يوم ويسأله ماذا فعلت يا ثمامة، النص أي ما وراءك يا ثمامة، هو قال ما وراءك، نريد أن نعرف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندك، الرواية تقول ما عندك يا ثمامة، ما وراءك، هذا يسأل عن الخبر الذي وراء، لكن ما عندك لا يزعل منا صاحب الميكروفون هذا، ما وراء ما عندك يا ثمامة، فيقول له إن تنعم، هذا الرجل رجل يعني سيد قومه شجاع وحكيم، قال يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن تنعم تنعم على شاكر، إذا أنعمت سأشكرك، هو أسير، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني ورايا من يأخذ بدمي، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت مالا وهي الفداء، وإن أردت مالا فخذ ما شئت من المال. قالها عليه الصلاة والسلام اليوم الأول، ثم قالها له وأجابه بهذا الجواب، وسأله اليوم الثاني فأجابه بهذا الجواب، وسأله اليوم الثالث فأجابه بهذا الجواب، الجواب واحد والسؤال هو واحد. قد يسأل سائل لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم عمله هذه المعاملة وهو يعرف أنه سيد قومه وربطه في سارية، وهذا فيها من الإذلال؟ لا، ما كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إذلاله بهذا الأسر، وإنما كان يقصد أن يرى الصحابة وهم يذهبون ويجيئون ويسمعون ويسمع يعني ليتعلم ليسمع. وثلاثة أيام كافية للعاقل. ففي اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أثر في هذه النفس القوية الشهمة. لما أمر بإطلاق سراحه خرج من نفسه وذهب إلى ماء قريب إلى حائط قريب من المسجد فاغتسل ثم أتى فأعلن إسلامه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يسلم، لم يظهر إسلامه وهو أسير. هذا دليل على ماذا؟ على يعني منعه وعزة نفس، ولكنه قد اقتنع خلاص. فلما أطلق ذهب وجاء وهو حر فأعلن إسلامه. فلما أعلن إسلامه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن يعني أكد له الخبر، قال له إن يعني أصحابك أخذوني وأنا في الطريق إلى العمرة، فهل تأذن لي لأكمل عمرتي؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى مكة ويكمل عمرته، فذهب وأكمل عمرته وأعلنها في مكة. وقال لأهل مكة يومئذ وهم على الشرك: يا أهل مكة والله لن تأتيكم حبة من إيش؟ من طعام نجد أو طعام اليمامة، لأنه كانت اليمامة أرض زرع وكذا، وكان أهل مكة يستوردون الحبوب من هناك. إلا لن يأتيكم، لا تأتيكم حبة من طعام اليمامة إلا بعد إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية تقول إن قريش تأذوا من هذا وضرهم هذا، فأرسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام يستشفعون أن يأذن لهم فأذن صلى الله عليه وسلم. هذه قصة ثمامة. الشاهد فيها أنه لما أسلم من كفره اغتسل. فهل الإسلام من يعني الانتقال من الكفر إلى الإسلام موجب للغسل؟ الحديث أورده الشيخ في هذا الباب، هل هو موجب للاغتسال؟ نعم. فالحديث باللفظ الذي أورده المصنف فيه دليل على وجوب، ليس على وجوب الذي أورده المصنف، نعم باللفظ الذي أورده المصنف، لأنه قال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، لكن القصة ليس فيها أن النبي أمره، إنما هو ذهب بنفسه وأتى بعد أن اغتسل، لكن باللفظ الذي ذكره المصنف أنه أمره، إذن ففيه دليل على وجوب الاغتسال لمن دخل في الإسلام. مسألة خلافية وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول الوجوب، القول أنه يجب على من أسلم أن يغتسل لإسلامه، لهذا الحديث ولحديث أيضا قيس بن عاصم أنه اغتسل عندما أسلم. الدليل الثاني، القول الثاني عدم الوجوب مطلقا، لا يجب، لمجرد أنه دخل في الإسلام فلا يجب عليه أن يغتسل، لا يجب، وإنما يغتسل إذا وجد ما يوجب الغسل بعد إسلامه وليس قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاغتسال، وأن الوارد في قصته كما في الصحيحين أنه هو الذي بادر بالاغتسال من نفسه، ولأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدا ممن كان يدخل في الإسلام بالاغتسال، ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر الذين يسلمون وهم عدد كثير كان يأمرهم بالاغتسال عند دخولهم الإسلام، لم يأمرهم بذلك، ولو كان قد أمر به لظهر واشتهر. إذن فالجمهور يقولون لا يجب الاغتسال للدخول في الإسلام، والأول يقول يجب. القول الثالث يفصل تفصيل، وهو أنه إن كان على هذا الكافر قبل إسلامه هذا الإسلام